الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وموالاه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. قد سرني جدا انتهاء درس العقيدة الواسطية، وكان ختامها مسك، ولله الحمد والمنة. وسرني أن يوجد من شباب هذه الأمة من يحفظ أمثال هذه المتون الطيبة، وسنعلن إن شاء الله نتيجة المسابقة بعد انتهاء درس الليلة بين الأذان والإقامة بإذن الله. وعلى بركة الله في هذا اليوم الجمعة 20 من شهر شوال من العام 14 بعد 400 الهجرة، نبدأ بالدرس الأول من كتابنا الجديد مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لشمس الدين الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله، والذي قام بهذا المختصر الشيخ محمد الموصلي رحمة الله عليه. ولا بد لي أيها الأحبة، كما بدأنا في الواسطية بتقدمة بتعريف شيخ الإسلام ابن تيمية، أجد أن من الواجب أن أعطي إضاءة وإلماحات سريعة جدا عن عالمنا وشيخنا وإمامنا ابن القيم الذي نتسلمذ عليه في هذا الكتاب وفي غيره بإذن الله. فإن الله تبارك وتعالى له الحمد وله المنة وله الفضل، حيث أكرمنا بأن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس، وأكرمنا بخير نبي أرسل إلى البشر وإلى الإنس والجن صلوات الله وسلامه عليه، وأكرمنا بأعظم دين صالح للبقاء في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فإن من إعجاز هذا الدين ومن نعمة الله على الأمة صلاحية بقاء هذا الدين، ثم من نعمة الله على الأمة أنه يهيئ لها في كل عصر من يجدد لها أمر الدعوة إلى دين الله. لا يأتي بدين جديد، كلا، فدين الله تام كامل، ما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا وقد أكمل الله به الدين. ولكن التجديد في الدعاة الذين يدعون إلى هذا الدين يبعثهم الله على رأس كل قرن، على رأس كل 100 سنة، كما ورد في أحاديث كثيرة ليس هذا موضوع بسطها. ولا ريب أن فترة القرن 7 و8 الهجريين في حياة أمتنا المسلمة من القرون التي فيها تشابه كبير بالقرنين الأخيرين من حياة أمتنا اليوم، إلا أن هناك من الفوارق شيء لا بد أن ينبه له، ولعل من أعظم هذه الفوارق هو وجود علماء أبرار، علماء ربانيين لا يخشون في الله لومة لائم في تلك القرون، يقولون الحق ويرشدون الخلق ولا يهمهم ماذا يقول الناس بعد ذلك. ولقد تكلمنا في درس الواسطية عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكيف أن هذا الرجل قد خلف مدرسة علمية متميزة إلى هذا اليوم، فأما في حياته وبعد موته فكان تلاميذه البررة وأبرزهم إمامنا هذه الليلة الإمام ابن القيم هم الذين حملوا علمه ونشروا دروسه وفكره. وأما الباقي إلى هذا اليوم فهو علم هذا الإمام وعلوم أولئك التلاميذ الذين نفع الله بهم الأمة وينفعهم الله بغيرها أو بغيرهم من العلماء العاملين عبر تاريخنا الطويل. هو أبو عبد الله شمس الدين محمد ابن أبي بكر الزرعي الدمشقي الحنبلي الشهير بن قيم الجوزية، ولد رحمة الله عليه سنة 691 للهجرة، وكانت وفاته عام 751 للهجرة. كان والده عالما عابدا، وكانت وظيفة والده أنه قيم على المدرسة الجوزية، فلقب بقيم الجوزية، ومن هنا أصبحت شهرة عليه وعلى أولاده وعلى أحفاده. كان ابن القيم رحمه الله كريم السجايا، صاحب عبادة وزهد وورع، ورزقه الله سعة في العلم حتى أقسم أحد العلماء أنه ما رأى في الناس مثله. ومن أراد أن يقف على أحوال عبادته وخاصة في علم النفوس والقلوب وتعلقها بعلام الغيوب فليقرأ ما دبج يراعه الرائع في كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. هذا الإمام رحمة الله عليه قد ولد في بيئة علمية، فإن بلاد الشام في ذلك العصر كانت من أخصب بقاع العالم الإسلامي في العلم والتعليم والدعوة والجهاد، ولبلاد الشام من الفضائل ما ليس هذا أوان بسطة حتى في آخر الزمان، فهي أرض الرسالات وأرض النبوات. تتلمذ ابن القيم رحمه الله على مجموعة خيرة من علماء الأمة أبرزهم على الإطلاق، وشيخه الذي عرف به شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمة الله عليه. ولقد لازمه ابن القيم 16 عاما ملازمة الظل، ينهل من علمه ويصحبه ليلا ونهارا ويغرف من بحر متلاطم بشتى أنواع العلوم والمعارف والدعوة والجهاد. وبنيت شخصية ابن القيم على يد شيخه الذي صدع بالحق فوقفت الدنيا في وجهه من أرض مصر إلى أرض الشام، حكام وعلماء، فكان العلماء الذين يسميهم ابن القيم أصحاب العلم المعيشي، يعني الذين يتكسبون بعلمهم، الذين يتزلفون ليقتاتوا من وراء هذا العلم، كانوا يستخدمون الوشاية والسعاية بالباطل في شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. ولعل الكثير منكم يذكر ما تكلمنا عن خصوم ابن تيمية، ولعل أبرزهم ابن الزملكاني وابن مخلوف المالكي، وكان رحمه الله يتنقل من سجن القلعة في دمشق إلى سجن القاهرة إلى سجن الإسكندرية، ولقد لازم ابن القيم شيخه في سجن القلعة وفرقوا بينهم، فكان كل واحد منهم يشتغل بالعبادة حتى توفى ربنا تبارك وتعالى الإمام ابن تيمية فأفرج عن تلميذه ابن القيم وأخرجه من السجن. ومن شيوخه رحمه الله والده، فإنه كان من علماء عصره، وابن عبد الدائم وابن مفلح الحنبلي العالم المعروف والمزي وابن جماعة وخلق كثير ممن تلقى ابن القيم علمه عنه. أما أبرز طلابه فمنهم ابنه إبراهيم وابنه عبد الله والحافظ ابن كثير والحافظ ابن رجب والسبكي والحافظ الذهبي وابن عبد الهادي والفيروزابادي صاحب القاموس والمقري التلمساني وجمع لا يتسع المقام لحصره. كان هذا الرجل أعجوبة من أعاجيب الزمان، ويدلك على سعة تمكنه، وإنني لا أقول هذا من باب تحلية المجلس في فضائل ابن القيم، ولكنني أريد أن أقول إن لشباب أمتنا لا يحقرن أحدكم نفسه، فإنه بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، وإنه ليس بمستكثر ولا على الله بعزيز. إذا وجدت الهمة الصادقة في هذه الوجوه الكريمة أن يخرج للأمة من يكون في عصره مثل ما كان ابن القيم في عصره وابن تيمية في عصره، حين توجد الهمة التي لا يحول دونها أي قيد أو عقبة، وحين يوجد الاعتماد على الله، وحين يوظف الذكاء في مكانه الصحيح، وحين يستغل الوقت، فليس بمستكثر على الله. أن يكون فيكم ومنكم من يخلد الله به ذكره وخدمته لهذا الدين كما خلد ذكر أولئك الأخيار. لتطلع يا طالب العلم الذي يجب إليك الكسل أحيانا في حفظ متن أو قراءة كتاب أو دوام مذاكرة، خذ من سيرة ابن القيم في سفره وهو بعيد عن أهله وبيته ومكتبته عبرة. تصور رجل ليس في مقر إقامته وبين أولاده وليست مكتبته معه ليأخذ منها ما يشاء ويدع ما يشاء، وإنما استودى علمه في صدره أين ذهب فهو معه. ففي أسفاره رحمه الله كتب الكتب التالية المطبوعة وهي موجودة بينكم في الأسواق. من الكتب التي كتبها في سفره حفظا من ذاكرته كتاب مفتاح دار السعادة، وكتاب روضة المحبين، وكتاب زاد المعاد وهو أشهر كتاب لابن القيم، وكتاب بدائع الفوائد، وكتاب تهذيب سنن أبي داود، والكتاب السادس كتاب الفروسية. فلا نامت أعين الكسلاء. إمام يكتب من حفظه. تهذيب سنن أبي داود في كم مجلد؟ ما أحد حتى عدد كم؟ لا، 8 مجلدات تهذيب سنن أبي داود لابن القيم، زادت في 4 مجلدات. بدائع الفوائد 4 أجزاء في مجلدين، روضة المحبين في مجلد ضخم، مفتاح دار السعادة في مجلد ضخم، وكل هذه من حفظه في حال سفره رحمه الله. وإذا أردت أن تعرف هذا فاقرأ مقدمة زاد المعاد. مناصبه، تولى ابن القيم أعظم المناصب شرفا في حياة الأمة باتفاق وبإجماع العلماء، وهي تعليم الناس الخير. هذه الوظيفة الأولى لطالب العلم، تعليم الناس والقعود لطلبة العلم للتدريس، كانت مهمته ووظيفته الأولى التدريس. وما خرج العلماء إلا حين جلسوا لطلبة العلم فثنى طلاب العلم ركبهم لديهم يتلقون عليهم ويغرفون من علمهم ويصبرون على هذا السنوات الطوال. وقد سبق قبل قليل أن ملازمة ابن تيمية 16 عاما. المنصب الثاني الفتوى، فلقد سارت بفتاويها الركبان، وكان يجيب على أسئلة الناس من كل من كتب له أو لقيه واستفتاه. الوظيفة الثالثة المناظرة، وهو علم بارز فيها لا يجار في ذلك، ومن يطالع كتبه بحقه للمناظرات بين أهل السنة وبين أهل البدعة وبين اليهود والنصارى وبين المسلمين يجد أنه فارس الميدان لا شك ولا ريب. الوظيفة الرابعة إمامته بالناس في المدرسة الجوزية التي كان والده قيما عليها. وحين يكون العلم لله وفي الله، وحين يصدع صاحب العلم بالحق، فلا بد أن يتعرض لأنواع من الأذى. هذه سنة الله في خلقه، قال الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. وجاءت هذه السنة على إمامنا ابن القيم رحمه الله، ولقد كان عبر كتبه يشن حملة شعواء على المتزلفين بالعلم، على الذين يتكسبون بعلمهم ويتملقون إلى السلاطين يعطونهم من الفتاوى ما يريدون، أو يتملقون إلى العامة وأرباب المال ليحصلوا على رضاهم وأعطياتهم. فصدع بالحق في فتاوى ذكرتها كتب التراجم له، عرضته هذه الفتاوى إلى عدة محن وإلى عدة ابتلاءات من سجن وضرب وملاحقة. كان من أبرز هذه المسائل مسألة الطلاق الثلاث بلفظ واحد، وهي مسألة شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية الذي رحمه الله دلل عليها وذهب فيها مذهبا خالف فيه مذهب الجمهور، مستدلا بكتاب الله ومستدلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة أن الطلاق إذا وقع في مجلس واحد بلفظ واحد بلفظ الثلاث فيعتبر طلقة واحدة. وهذا الذي عليه فتوى سماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله ورعاه. فما الشيخ عبد العزيز ولا غيره من تلاميذ العلم إلا تلاميذ لتلك المدرسة الخيرة التي نشأت في القرن الثامن ونحن اليوم في القرن الخامس عشر. المسألة الثانية التي امتحن فيها ابن القيم هو إنكاره رحمه الله شد الرحال إلى قبر الخليل عليه الصلاة والسلام، فإن الصوفية كانت في عهده ضاربة بأطنابها وسافرة الأناس في مسألة شد الرحال إلى القبور، فكان رحمه الله ممن أنكر شد الرحل إلى قبر الخليل. وأدلة هذا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم معلومة لكم فيما قد شرحناه في درس معارج القبول. المسألة الثالثة التوسل بالأنبياء وقصد قبورهم، وقد ابتلي في هذا كثيرا رحمه الله. اسلوب ابن القيم، يقولون ان ابن القيم ممن اوتي السحر الحلال، وقصدهم بالسحر الحلال روعة الاسلوب، فانه كما ورد في روعة الاسلوب ان من البيان لسحرا، وهذه تحمل على صيغة المدح لا على صيغة الذم. إن من البيان لسحرا، فابن القيم من يقرأ في كتبه يجد أنه يحلق بك إلى درجة يعني لا تحس أبدا إلا أنه نقلك إلى عالم آخر، وخاصة حين يتكلم عن التشويق إلى الجنة وعن القرب من الله والشوق إلى لقائه وعن لزوم السنة والبعد عن أهل البدعة. ولهذا يقول فيه الإمام الشوكاني رحمه الله، يقول في أسلوب ابن القيم: له من حسن التصرف مع العذوبة الزائدة وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المصنفين، بحيث تعشق الأفهام كلامه وتميل إليه الأذهان وتحبه القلوب. أيها الأحبة، وهذا الإمام قد ترك ثروة علمية زاخرة تنهل الأمة منها إلى هذا اليوم وإلى غد وإلى قيام الساعة بإذن الله. ولذلك لن أستقصي كتبه، ولكنني فقط سأسمعكم أشهر كتبه المطبوعة. أما الكتب المفقودة فكثيرة جدا، وأما الكتب المخطوطة التي لم ترى النور إلى الآن فأيضا لا يزال كمية منها في عداد المخطوطات التي لم تحقق ولم تخرج إلى الناس. ومع هذا ستسمعون كمية عجيبة من هذه الكتب، ثم تدركون أيها الأحبة كيف أن هؤلاء أناس كانوا مع الله فبسط الله لهم البركة في أعمارهم وفي علمهم وفيما يكتبون، بينما الواحد منا في هذا الزمان يجلس السنوات الطوال ويدوب يخرج بحث إذا كان من له طمع في أن يخرج بحثا ينتفع به الناس. فمن أشهر كتب ابن تيمية المطبوعة كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية وهو مطبوع، كتاب أحكام أهل الذمة ويقع في مجلدين، كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، وهذا أعظم كتب ابن تيمية هو وزاد المعاد على الإطلاق. ويقصد بالموقعين عن رب العالمين المفتين والقضاة. من الذي يسمع الناس الحق؟ من الذي يقول قال الله كذا أو حكم الله كذا أو رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا أو نهى عن كذا؟ إنهم من يفتون الناس أو يحكمون بين الناس، فليتقوا الله فإنهم الموقعين عن رب العالمين. فكتب في هذا كتابه الرائع الذي هو فريد في المكتبة الإسلامية في بابة ولا يغني عنه غيره. الكتاب الرابع إغاثة اللهفان عن مصائب الشيطان. الخامس بدائع الفوائد. السادس التبيان في أقسام القرآن. سبعة صحة المولود في أحكام المولود. الثامن التفسير، وقد خرج الآن، خرج أول مرة التفسير القيم، ثم خرج الآن ما يقرب من 6 إلى 7 مجلدات. كتاب تهذيب سنن أبي داود. كتاب جلاء الأفهام في الصلاة، في الصلاة والسلام على خير الأنام صلى الله عليه وسلم. كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، ويسمى كتاب الداء والدواء. وبهذه المناسبة وقد قلتها في غير ما مرة، إن الأمة في عصرنا وخاصة يعني أصحاب الدراسات في الجامعات لو اعتنوا بتراث ابن القيم لخرج للأمة أنه رائد من الرواد الأوائل في كتابة علم النفس الإسلامي، لأن هذا الرجل قد أعطاه الله بصيرة في معرفة خبايا النفس وإراداتها ورغباتها وعلاجها وأمراضها. دل على هذا جمع من كتبه، ومنها كتاب الداء والدواء وإغاثة الأهفان وغيرها. وكتاب الثاني عشر كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. هذا الكتاب الذي قد قلت لجمع من الأخوة أنه إذا مر بك كدر وما أكثر الأكدار في الحياة فليكن لك حديقة الغناء في كتاب حاد الأرواح، ينقلك إلى الجنة وإلى نعيمها وأنهارها وقصورها وأزواجهم ويعني أكلهم وشربهم وسماعهم وزياراتهم ولباسهم وكل تصرفاتهم. إن كتاب حاد الأرواح يعتبر تصوير حي بالدليل من الكتاب والسنة لكل أحوال الجنة وأحوال أصحابها. نسأل الله أن نكون وإياكم من أصحابها. الثالث عشر الكلام على مسألة السماع. الرابع عشر حكم تارك الصلاة. الخامس عشر الرسالة التبوكية. السادس عشر روضة المحبين ونزهة المشتاقين. السابع عشر الروح. الثامن عشر زاد المعاد في هذه خير العباد، قلنا انه املاه رحمه الله في سفره. التاسع عشر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ولا يوجد في المكتبة الإسلامية على الإطلاق إلى اليوم من كتب في مسألة القضاء والقدر كما كتب ابن القيم رحمه الله. العشرون الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة، ولنا حديث سنفرده عن هذا الكتاب. الحادي والعشرون كتاب الطب النبوي. الثاني والعشرون طريق الهجرتين وباب السعادتين. الثالث والعشرون الطرق الحكمية في السياسة الشرعية. الرابع والعشرون عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. الخامس والعشرون الفروسية. السادس والعشرون الفوائد. السابع والعشرون الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، وهي المعروفة بالنونية، وعدد أبياتها 5,949 بيت، يعني 6,000 بيت إلا 51. سجل فيها عقيدة الأمة، عقيدة الفرقة الناجية في كل شاردة مواردة، وعالج فيها ورد على كل طوائف الضلال، وأصل معتقد أهل السنة والجماعة في كل قضية مدللا عليها من الكتاب والسنة، وذاكرا إجماع الأمة عليها. ولا يوجد إلى الآن في المكتبة العقدية في تاريخ المسلمين متن شعري مثل هذا المتن على الأطلاق إلى الآن. والثامن والعشرون الكلم الطيب والعمل الصالح، ويسمى الواضل الطيب من الكلم الطيب. التاسع والعشرون مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، شرح فيه كتاب الهروي رحمه رحمة الله على الجميع. الثلاثون مفتاح دار السعادة. الحادي والثلاثون المنار المنير في الصحيح والضعيف. الثاني والثلاثون هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. كتب عن ابن القيم رحمه الله ما يقرب من 14 إلى 15 رسالة دكتوراه، ولكنه فيما أعلم أحيل على دراسة علمية موثقة، دراسة علمية موثقة نقدية منهجية بعيدة عن التعصب الممقوت. وصاحبها عرفناه بقولة الحق وتتبعه، هي كتاب الشيخ الفاضل الدكتور بكر ابن عبد الله أبو زيد حفظه الله، حيث كتب كتابه الرائع ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده، فهي أوسع دراسة خاصة في نقد المسائل أو الكتب اللي أحيانا تنسب لابن القيم ولا يمر عليها الباحث إلا مرور الكرام. الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله قد تخصص في علم ابن القيم حتى أصبح يعني إذا ذكر ابن القيم يبرز إلى الذهن، تبرز إلى الذهن جهود الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله. فقد أخرج تقريب فقه ابن القيم والحدود التعزيرات عند ابن القيم وغيرها من الدراسات الرائعة عن هذا الإمام، وهو كتاب مطبوع وموجود. أيها الأحبة، أما كتابنا موضع الدرس فهو كتاب بهر من قرأه وأذهل من رآه، هو كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. هذا الكتاب كان حديث الرفوف كما يقولون، حتى هيأ الله له طالب علم من أبناء هذه البلاد، لأن الكتاب كان في حكم المفقود، ولكن مع سهولة المواصلات واتصال وسائل البحث بين دول العالم وجدت مخطوطة هذا الكتاب، فأخرجه الدكتور علي بن محمد بن دخيل الله وفقه الله أستاذ بجامعة الإمام بالرياض، أخرج هذا الكتاب في 4 مجلدات موجودة ومطبوعة في الأسواق، ويعتبر هذا من الكنوز التي كانت مفقودة، بل أدركنا ناس من مشايخنا قدموا إلى رحمة الله، رحمة الله عليهم، كانوا يتمنون أن يخرج هذا الكتاب وهم أحياء. فخرج هذا الكتاب في 4 مجلدات كاملا، يخرج لأول مرة وينشر على الملأ. وكان موضوع رسالة الدكتوراه للأخ علي دخيل الله وفقه الله. أما ما يتعلق بدرسنا فهو مختصر قال به أحد علماء الأمة الذين لم يسعفنا التاريخ بترجمة لهم، وكل من بحث عن اسم هذا الشخص لم يجد له ترجمة، هو الشيخ محمد الموصلي، فقد اختصره في هذا المجلد، اختصر 4 مجلدات في هذا المجلد الذي ترونه وبين أيديكم. على ما يدور هذا الكتاب؟ لقد قصد ابن القيم رحمه الله من وراء هذا الكتاب أن يحطم هيبة طواغيت 4، ولست أنا اللي سميتهم الطواغيت، بل ابن القيم هو الذي سماهم الطواغيت. هذه الطواغيت أفسدت على الأمة دراسة مسائل العقيدة والإيمان في القديم، ولا تزال هذه الطواغيت 4 تحول بين الأمة وبين صفاء الكتاب والسنة إلى هذا اليوم. لا يخطر بذلك أننا نتكلم عن بقعة معينة، فإن هذا الدين للعالمية جميعا. فإذا كنت بمنأى أو قد سلمت من هذه الطواغيت 4 فغيرك من أبناء المسلمين في بلدانهم ابتلوا بهذه الطواغيت 4. أولا ذكر الطاغوت الأول، وهي مقولة فاجرة تقول: إن كلام الله وكلام رسوله أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يقينا. هذا هو الطاغوت الأول، وقد كسره ابن القيم رحمه الله في 73 وجه. حطم ابن القيم من 73 وجه حتى لم يبقي له أثرا البتة. الطاغوت الثاني هي المقولة الفاجرة الأخرى التي تقول: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل على النقل. ولقد حطمها ابن القيم في 241 وجه. المختصر رحمة الله عليه ما استوفاها لأن اختصر الكتاب، لكن من أراد الكتاب على سعته فليرجع إلى المجلدات 4. الطاغوت الثالث هي المقولة الفاجرة الأخرى التي تقول: إن آيات الصفات مجاز لا يدخلها حقيقة. إن صفات الله مجازية وليست حقيقية. الطاغوت الرابع، المقولة الفاجرة الرابعة التي تقول: إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تفيد العلم بل تفيد الظن، وهي المعروفة عند الناس بقولهم: إنه لا يجوز الاحتجاج بحديث الأحاد في العقيدة. هذه الطواغيت 4 أيها الأحبة جاء عليها ابن القيم في 4 مجلدات ضخمة ليبين من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن إجماع علماء الأمة. والعجيب أن في اجتماع الجيوش الإسلامية ساق أسماء هؤلاء العلماء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى سنة 750 للهجرة. فإذا أردت سجلا تاريخيا لأعلام أهل السنة والجماعة فارجع إلى كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية، فإنه فريد في هذه المسألة. من هنا أحب أن أبين كما أشرت الأسبوع الماضي إلى أن بعض الأحبة وأشكرهم على اقتراحاتهم كانوا متخوفين من تدريس هذا الكتاب، يقولون لصعوبة أسلوبه لأن بعض الحاضرين قد يكونوا من صغار السن، لماذا لا تكون التدمرية؟ أقول ما أدى إليه اجتهادي: أولا هذا الكتاب فريد في بابه، جديد في عرضه، والجدة في العرض أيها الأحبة لها أثر على أسماع الناس وعلى متابعتهم. فالإخوة الذين تابعوا معنا جزاهم الله خير هذا الدرس منذ أن بدأنا في معارض القبور وانتهينا منها في 2.5 سنين تقريبا، ثم الواسطية وانتهينا منها في قريب السنة، لا بد من جدة في كتاب من كتب علماء السلف. فوجدت أن من أعظم هذه الكتب لأنه يمس قضايا أفردها بالحديث كما سمعتم في ما سماه رحمه الله الطواغيت الأربعة، وهي بلية بليت بها الأمة في الدراسات العقدية في القديم وفي هذا اليوم وإلى غد، إلا أن يشاء الله أن تنطمر إذا انتشرت السنة بإذن الله. وكتاب التدمرية من أخوها أقولها الذين يرون أنه أسهل من مختصر الصواعق، ليس هذا كلام بصحيح، وأقولها عن تجربة من خلال تدريس التدمرية أكثر من 8 سنوات. التدمرية إن شاء الله تحتاج إلى سن معينة، غالبا لا يصلح لها إلا من تجاوز المرحلة الثانوية وفي سن المرحلة الجامعية، هنا تكون تدمرية. لكن في مسجد يحضر أحيانا أنتم تلاحظون بعضهم حتى في 7 سنوات و8 و10 سنوات، لا بد أن نأخذ يعني رغبة الأغلبية، وإلا رضا الناس كلهم غاية لا تدرك. وبإذن الله إننا سنجتهد ألا نتجاوز أي نقطة إلا وقد فهمها الجميع. ولذلك إذا شرح ثم لم يتضح لأحد من الأخوة شيء، فما هناك مانع أن يرفع إصبعه ويطلب إعادة شرح الفقرة، ويعني سأجتهد في هذا إن شاء الله بما يفتح الله به، وعلى بركة الله نبدأ. قبل أن يبدأ الأخ الكريم، هنا ورقة أعجبتني من أحد الأخوة جزاه الله خير فيما يخص قطعات الكتاب، يقول: بعد سماعي منك أنك سوف تدرس مختصر الصواعق، أنقل لك كلاما تذكرته للشيخ الدكتور عبد الله الدميجي حول هذا الكتاب. قال: إن الكتاب له طبعتان، الأولى رديئة الغلاف والورق، اللي هذا اللي معي، رديئة الغلاف والورق لكنها مضبوطة النص. الثانية جيدة الغلاف والورق لكن أخطاءها كثيرة. فشكرت لصاحب هذه الورقة هذا التنبيه، وجيت الآن بالطبعتين معي، فسيقرأ الأخ الكريم من الطبعة المحققة وأنا أتابع معه في الطبعة القديمة. وما يتضح من خلال القراءة أن فيه تحريف في النص سيعدل إن شاء الله. وبسم الله نبدأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له.
ما فيه واو، من يهدي الله، شيل الواو.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وأقام به الملة العوجا، لأن قالوا لا إله إلا الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا استعجال الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة انتخذته من كلام شيخ الإسلام وقدوة الأنام ناصر السنة شمس الدين عبد الله محمد بن قيم الجوزية رحمه الله تعالى.
نعم، هذا كلام الموصلي رحمة الله عليه. ولذلك أطرح تساؤل في هذه المسألة، تساؤل لعله قد سبق طرحه في دروس الماضية، لكنني أجد بمناسبة عنوان الكتاب إعادة هذا التساؤل الآن: ما ضرورة دراسة الكتب التي ترد على الطوائف الضالة؟ أعيد السؤال مرة أخرى بصيغة أخرى: قد يقول قائل مالنا ومال الجهمية ومالنا ومال المعطلة، هؤلاء فرق أكل عليها الدهر وشرب، ليش ما تهتمون بالفرق المعاصرة من الماسونية والعلمانية والشيوعية وغيرها؟ ما هي ضرورة أن ندرس كتب العلماء التي ترد على تلك الطوائف الضالة في التاريخ القديم؟ فمن يجيب على السؤال؟ تفضل. أحسن. إذن وجه من أوجه الإجابة أن هذه الفرق موجودة إلى الآن، غير وجه آخر. نعم. فتح الله عليه. قال الأخ الكريم: حتى نبين ما أخطأوا فيه ونحذر الأمة من أن تقع في ما وقعوا فيه. غير وجه آخر. نعم. حتى نعرف العقيدة الحقة، لأنك لا تعرف مدى روعة الكنز الذي معك إلا إذا عرفت الطريق الآخر، كما قيل في الأثر: لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية. غيره. نعم غيره، السبب ما ذكر. نعم نعم أحسنت. فتح الله عليك. يقول الأخ الكريم: كيف نتتلمذ في الرد على أي ضلالة إذا لم نتتلمذ على علمائنا ونرى منهجهم في الرد على أهل الزيغ والضلال، فنفعل كما فعلوا ونبني كما بنوا؟ نعم. لا، هذا بيت شعر، ليست المعنى صحيح، لكن ليست هذه قولة حذيفة. يقول، يشير إلى مقولة حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. غيره. نعم الأخ اللي هنا. نعم أيوه. فتح الله عليك. وهذا من أوجه الإجابات أنه ليس صحيح، وهذا اللي أريد أن أنبه له وأركز عليه. المقولة التي طرحت في السؤال مقولة كاذبة 100%، التي يقول قائلها أن هذه الفرق قد انقرضت وأكل عليها الدهر وشرب، ليس صحيح، بل ما من فرقة معاصرة إلا ولها امتداد وجذور تاريخية من تلك الفرق الضالة. وأعطيك مثال على هذا: الحداثيون، تدري من سلفهم في هذا؟ سلفهم الجهمية والزنادقة. الحداثيون الذين اتخذوا، يعني أحيانا الذي تغير النافسة، لكن المضمون واحد. فما من فرقة من فرق الضلال المعاصرة إلا ولها جذور تاريخية. فصدق الأخ الكريم وزاده الله والسامعين وإيانا جميعا توفيقا. نعم غيره. نعم الله يفتح عليك. تعريف الأمة بالإله الذي يعبد، ما أسماءه، ما صفاته، ما حقه على عباده، فإن هذه الفرق الضالة قد قدمت صورة مشوهة في أذهان الناس وعبر قرون طويلة وعبر كتب سيارة. غيره. نعم نعم حتى يكون لدى الأمة برهان بحفظ الله لهذا الدين، كيف أننا في كل قرن من قرون تاريخ هذه الأمة نجد من فضل الله ومنته كيف أنه يخرج للأمة رجالا يحمون هذا الدين ويردون عنه زيغ الزائغين وشبه المضلين. غيره. نعم أحسن. تنقض عروة الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. أظن هذا مجمل الإجابات. بقي إضافة؟ نعم. اعتقادات هذه الفرق الضالة لا تزال موجودة. إذن أيها الأحبة، القرآن الكريم ناقش اليهود وناقش النصارى وناقش المشركين، و ليس صحيح هذه المقولة التي تدعي أنه لا فائدة من قراءة هذه الكتب، بل لا يقول هذا الكلام ولا يردده إلا جاهل فعلا بعقيدة السلف الأمة وبمنهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله. فالضرورة واضحة جدا، وستلمسون إن شاء الله من خلال مسائل الكتاب التي ستعرض أنها ترد حتى على أناس يرددون هذا الكلام في عصرنا وأحياء بين أظهرنا. اقرأ.
اعلم أن الله بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأهل الأرض أحوج إلى رسالته من غيث السماء ومن نور الشمس الذي يذهب عنهم حنادث الظلماء، فضرورتهم إليها أعظم الضرورات، وحاجتهم إليها مقدمة على جميع الحاجات، فإنه لا حياة للقلوب ولا سرور ولا لذة ولا نعيم ولا أمان إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون ذلك أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه. ومن المحال أن تستقل العقول البشرية بإدراك ذلك على التفصيل، فاقتضت حكمة العزيز العليم لأن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. وعلى هذه المعرفة تنبني مطال الرسالة جميعها، فإن الخوف والرجاء والمحبة والطاعة والعبودية تابعة لمعرفة المرجو المخوف المحبوب المطاع المعبود. ولما كان مفتاح الدعوة الإلهية معرفة الرب تعالى، قال أفضل الداعين إليه لمعاذ بن جبل وقد أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث، وهو في الصحيحين واللفظ لمسلم. فقد نزه سبحانه نفسه عن غير ما يصفه به المرسلون، فقال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه عما يصفه به الخلق، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد.
يبدأ الإمام ابن القيم رحمه الله ببيان حاجة الأمة إلى الرسالة. ما هي حاجة الأمة إلى الرسالة؟ إن الأمة في حاجة إلى الرسالة أعظم من حاجة الأرض إلى المطر، وأعظم من حاجة الكون إلى الهواء وإلى الماء وإلى الشمس، لأن الرسالة هي نور الله ورحمته لعباده التي بها تقوم الحجة، وبها يعرف الرب، وبها يعبد، وبها يصدق خبره، وبها يؤتى أمره، وبها ينتهى عما نهى تبارك وتعالى. فحاجة الأمة إلى الرسالة حاجة لا تقل عن الحاجة إن لم تزد عليها إلى الماء والهواء، لأنه بغير رسالة الأمة في ظلام ذلك، والأمة في جهالة جهلاء وضلالة عمياء. فكيف فتحت القلوب؟ كيف تفتقت الأذهان وسادت العقول إلى أن وصلت إلى ما وصلت إليه إلا بنور الرسالة؟ لأن الله تبارك وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا لا نفقه شيئا، ثم علمنا تبارك وتعالى علم كل شيء عن طريق كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ركز في هذه الفطرة من أنها جبلت على معرفة الخير ومعرفة الشر، ولكنها لا تستقل بهذا، فلا بد أن تأتي الشريعة الربانية لتبين الخير بأدلته وتحذر من الشر بأدلته. وأعظم الأمر معرفة الرب المعبود تبارك وتعالى المألوه بحق، فإنه رأس الأمر كله، رأس الأمر ورأس المال أن تعرف ربك على حقيقته، وأن تعرف كيف تعبده وكيف تتجه إليه. ولهذا يقول ابن القيم: كان أعظم البشر صلى الله عليه وسلم وهاديها إلى الخير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول لرسوله إلى اليمن معاذ بن جبل: إنك تأتي قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. إذن البدء بأمر العقيدة رأس الأمر كله، وكل دعوة لا تبدأ بالدعوة إلى العقيدة فمصيرها البشر، وكل دعوة لا تهتم بمنهج أهل السنة والجماعة فمصيرها البشر، لأن هذا هو المنهج الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يأتي إلى الناس ويدعوهم إلى مذهب اقتصادي أو إلى تجمع قبلي أو يستغل مكانة قريش وأنهم أصحاب رحلة الشتاء والصيف أو يستغل العروض والمغريات التي عرضت عليه لما قالوا: إن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن تريد زوجة زوجناك، وإن تريد ملكا جعلناك ملكا علينا. رفض هذا كله صلى الله عليه وسلم ليبدأ بأمر العقيدة الذي أمره الله به: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ومن هنا وقف في وجه هذا الدين من وقف، وخاصة الملأ الذين يعلمون أن هذه العقيدة تحطم ما هم عليه من الشرك والجاهلية لتجعلهم عبيدا لرب العالمين. ومن هنا أعز الله بهذا الدين أقواما هم الذين آمنوا به ودخلوا فيه، وأذل به آخرين الذين تنكروه وعادوه. ولهذا قال ربنا تبارك وتعالى في هؤلاء الذين يعادون دين الله الحق: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسولي، إن الله قوي عزيز. هذا كلام الله. ولهذا لا بد من العناية بأمر العقيدة، لا بد من العناية بأمر الإيمان. عبدي لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لغفرتها لك ولا أبالي. لقيتني لا تشرك بي شيئا، فقط الشرك في ذهنك أنه صنم تجلس تعبده وتركع له، لا، هذا جزء في شرك التعبد، في شرك التذلل، في شرك التشريع، وفي شرك الخوف، وفي الشرك أنواع وأنواع وأبواب كثيرة، نسأل الله البراءة منه. نعم.
ومن ها هنا أخذ إمام السنة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله خطبة كتابه حيث قال: الحمد لله الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه خلقه، فأثبت بهذه الكلمة أن صفاته إنما تتلقى بالسمع لا بآراء الخلق، وأن أوصافه فوق ما يصفه به الخلق. وقد شهد الله سبحانه بالعلم لمن يرى أن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق لا آراء الرجال، فقال تعالى:
أعد العبارة. فقد شهد الله،
فقد شهد الله، وقد شهد الله سبحانه بالعلم لمن يرى أن ما جاء به الرسول من عند الله هو الحق لا آراء الرجال، فقال
يعني جاء تقريب ماشي جاء تقريب.
فقال تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. فمن تعارض عنده ما جاء به الرسول وآراء الرجال فقدمها عليه أو توقف فيه أو قدحت في كمال معرفته فهو أعمى عن الحق.
إذن تلحظون من أول صفحات الكتاب بدأ رحمه الله في تأصيل منهج أهل السنة والجماعة وتحصيل طاغوت تقديم آراء الرجال على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى بل هو وحي يوحى، الذي يقول اكتب، هو الذي بعثني من بالحق، ما خرج من هذا اللسان إلا حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. كيف يجرؤ من الأمة من يقدم آراء غير المعصوم على كلام المعصوم؟ مهما بلغت جلالة هؤلاء العلماء الذين يتعصب لهم، هو غير معصوم. أعمل عقلك يا أخي الحبيب، كيف تقدم كلام رجل غير معصوم مهما بلغ من العلم على كلام الصادق الأمير المعصوم صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا يعقل؟ هو لا يعقل عند أصحاب الفطرة الصحيحة، لكنه انحراف وجد في حياة الأمة ولا يزال والله إلى هذا اليوم. وناس تقول لهم قال الله كذا، قال رسوله كذا، قال لك الشيخ فلان يقول كذا، لكن المفتي فلان يقول كذا، إمام المسجد الفلاني يقول كذا، أستاذنا الشيخ فلان يقول كذا. ومن أنت ومن شيخك ومن أستاذك ومن مفتيك ومن بجوار إذا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالله ما شهد بالحق ولا بالعلم إلا للذين شهدوا لله بالحق وأن ما عنده هو الحق، فعرفوا الله بعلمه من كتابه وسنة رسوله ولم يعرفوه بكلام الرجال. وفي هذا كتاب قيم جدا ينصح به طلبة العلم في قراءاتهم واطلاعهم، وهو كتاب جامع بيان العلم وفضله للحافظ ابن عبد البر إمام المغرب الذي يسمى بخاري المغرب رحمه الله. فإن هذا الكتاب في هذه المسألة فريد في بابه، بالإضافة إلى كتاب إعلام الموقعين ابن القيم رحمه الله. نعم.
وقد أخبر الله تعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وأخبر تعالى عنه أنه سراج منير وأنه هاد إلى صراط مستقيم، وبأن من اتبع النور الذي أنزل معه هو المفلح لا غيره، وأن من لم يحكمه في كل ما تنازع فيه المتنازعون وينقاد لحكمه ولا يكون عنده حرج منه فليس بمؤمن. فكيف يجوز على من أخبر الله تعالى عنه بما ذكر أن يكون قد أخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بما الهدي في خلاف ظاهره والحق في إخراجه عن حقائقه وحمله على وحشي اللغات ومستكرهات التأويلات، وأن حقائقه ضلال وتشبيه وإلحاد؟
يوضح هذه القضية رجل خرج له كتاب في هذه الأيام قال مقولة هي في ظاهرها ردة والعياذ بالله، يقول إن من أخذ بظواهر القرآن فقد كفر. ما معنى ظاهر القرآن؟ يعني المعنى الذي تفهمه أول وهلة. يقول الذي يأخذ بظواهر القرآن يكفر. تدري ماذا يترتب على هذه المقولة الخبيثة؟ أن القرآن والسنة دلت الناس على الضلال ولم تدلهم عليه بدا، ولا ريب أن من قال هذا أو اعتقده فقد كفر بالله كفر بواحد. ولهذا يقول ابن القيم كيف يكون ظاهر الكتاب العزيز وسنة المصطفى تقولون إنها باطل وتذهبون بنا إلى التأويلات المتعسفة وإلى شواذ ومستكرهات الألفاظ ووحشي اللغات؟ إن ديننا بعيد عن التعقيد اذكروا في هذا قصة الرجل الذي استشاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ، أنا أدعو الله في أمر واحد. قال وشو؟ قال أن يدخلني الله الجنة ويباعدني من النار. قال حولها ندندن. شوف كيف بساطة المربي صلى الله عليه وسلم، ما عنف هذا الرجل بل خاطبه بالأسلوب الذي يفهمه. الكلام اللي تقوله وتردده هو هذا، أنا ما أعرف، أنا إنسان عامي جاي مثلا من مزرعة من بادية من قرية، أنا أريد أن الله يدخلني الجنة ويبعدني من النار. فالرسول صلى الله عليه وسلم بنفس لغة خاطبه قال حولها ندندن، يعني لن يخرج كلامنا كله عن أننا نسأل الله يدخلنا الجنة ويباعدنا من النار. فيأتي في الأمة من يقول لا لا تسمعون هذا القرآن، يدوروا المعاني غيره. هذا الذي فتح باب التأويل الخبيث الذي سلكه الباطنية وسلكه الجهمية على ما سنأتي على تفصيله إن شاء الله. بل الحق أن ما قال الله فهو الحق، وأن الله خاطب العرب بسليقتهم، خاطبهم بلسان عربي مبين. فلو أنهم ما فهموا هذا لما حصل التحدي بالقرآن الكريم ولما حصل الإعجاز. نعم.
وأن الهدى والعلم في مجازه وإخراجه عن حقائقه، وأحال الأمة فيه على آراء الرجال المتحيرين وعقول المتهوسين المتحيرين، فيقول إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها.
نبدأ نسأل لأن الدروس اللي مضت ما يمكن أن تروح كذا إن شاء الله من غير أسئلة. طيب من يضرب لنا مثال على هذه المسألة؟ يقول في مناقشة لهذه الطائفة ضال الله أنهم يقولون إذا أخبرتكم عن الله وصفاته العلى بشيء فلا تعتقدوا حقيقته، وخذوا معرفة مرادي به من آراء الرجال ومعقولها، فإن الهدى والعلم فيه. الهدى والعلم ما هو في الكتاب والسنة، في اللي يقولكم من كلام الرجال. نمثل على ذلك، مثل على ذلك، ما أحد يتكلم إلا بإذن، جزاك الله خير، ما أحد يتكلم إلا بإذن. نعم يا صنف، أحسن. مثل مسألة الاستواء، الله قال الرحمن على العرش استوى، فماذا نفهم منها؟ أن الله استوى استواء يليق بجلاله. جاء من هؤلاء الضلال من يقول لا، إذا مررتم بآية الرحمن على العرش استوى كان فقدها، خلك افهم منها كلمة استولى. ليه يا اخي؟ الله لو ان الحق في كلمة استولى ما اعجز الله ان يزيد لام فوق الالف المكسورة. فوصف الله بالنفس من حيث يدري او لا يدري. طيب الاستيلاء ما هو؟ مغالبة بين اثنين، يطلع واحد غالب والثاني مغلوب. اذا طبقت هذا المعنى على الله يكون صفة نقص ولا لا؟ يكون صفة نقص. تعالى ربنا عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
فإن الهدى والعلم فيه معاذ الله، فإنه لو خرج عن ظاهره بتأويل المتأولين انتقضت عرى الإيمان كلها، وكان لا تشاء طائفة من طوائف أهل الضلال أن تتأول النصوص على مذهبها إلا وجدت السبيل إليه.
يقول إذا فتحنا باب التأويل فستدخل كل فرقة ضالة وستجد لها بابا تفسد به الدين، ومن ثم يفسد الدين على الأمة كلها. الباطنية، والباطنية لا تتصور أن فرقها انقرضت، بل فرقهم هذا اليوم من أكثر الفرق الموجودة والمنتشرة. يقولون إن القرآن ظاهر وباطن، هذا من التأويل الذي أجمع العلماء أنه كفر بواح. مثلا الصلاة، يقول خليك تنتبه إذا فتحنا باب التأويل. الصلاة ماذا يقول أهل السنة في الصلاة؟ من يعرف لنا الصلاة عند أهل السنة؟ ما هي الصلاة؟ نعم، الأقوال والأعمال والأفعال المبتدأة بالتكفير المختتمة بالتسليم. الباطنية قالت لا، الصلاة معرفة السر. إذا عرفت سر الباطنية والقرامطة فأنت مصلي بالصلاة الخمس. طيب الصيام وشو؟ الصيام عندنا الامساك على الاكل والشرب والجماع من طلوع الفجر الى غروب الشمس. الباطنية كلها كل واشرب في نهار رمضان بس تكتم سر الكرامة والباطنية. إذا كتمت سر الباطنية أنت طيب. إذا فتحنا هذا الباب ما عاد يبقى للأمة أي شيء من ديهم. ولذلك باب التأويل هو الذي حاربه ابن القيم وغيره من العلماء وسماه طاغوت يعبد من دون الله. والله قد قال في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلماذا قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله؟ لأن بعض الناس قد يؤمن ولا يكفر بالطاغوت، فمن هنا قدم للأهمية. لا بد أن تكفر بالطاغوت. تقديم آراء وتأويلات البشر المهازين على كلام الله وكلام رسوله طاغوت يعبد من دون الله. لا بد أن ترد الأمة إلى قال الله وقال رسوله ولا يلتفت إلى آراء هؤلاء المؤولين. طيب نقف على مقطع بالله وجهك إليه سليم. طيب خلها يأذن فيه.
والمقصود أن الله تعالى أكمل للرسول ولأمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته، ومحال مع هذا أن يدع ما خلق له الخلق وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو باب الإيمان به ومعرفته، ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله، وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله، لم يتكلم فيه بما هو الحق بل تكلم بما هو الباطل، والحق في إخراجه عن ظاهره، فكيف يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجوه، مبين له بأكمل البيان، موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته، وهو أفضل ما اكتسبته النفوس وأجل ما حصلته القلوب.
نعم. يقول الشيخ رحمه الله: أمر الإيمان أيعقل أن يترك الله رأس الأمر كله وهو الإيمان يتركه الله ملتبسا على عباده؟ يترك الله ما يتعلق بدينه وأسماءه وصفاته وأفعاله وحقوقه على خلقه ومآلهم ومصيرهم وموقفهم من الأنبياء وموقفهم من الرسل، يترك هذا في عمايه ومتبس ما يبين الحق فيه؟ والله لا يكون ذلك. ولهذا دلالة الالتزام من أقوى الدلالات التي ينبغي أن يستخدمها طالب العلم في الرد على أهل الأهواء والبدع. ودلالة الالتزام كما يقول العلماء هي دلالة اللفظ على معنى خارج عن اللفظ لكنه لازم له. يضرب على هذا المثال فيقول: ومن المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد علمهم آداب الغائط قبله وبعده ومعه، كيف يلزمهم، وآداب الوضع والطعام والشراب، ويترك أن يعلمهم ما يقولونه بألسنتهم ويعتقدونه بقلوبهم ربهم ومعبودهم الذي معرفته غاية المعارف والوصول إليه أتم المطالب، وعبادته وحده لا شريك له أقرب الوسائل، ويخبرهم بمظاهره ضلال وإلحاد، ويحيلهم في فهم ما أخبر به عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله على مستكرهات التأويل وما تحكم به عقولهم. هذا وهو القائل: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وهو القائل: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينهاه عن شر ما يعلمه لهم. قال أبو ذر: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ما مات صلى الله عليه وسلم، ولقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما طائر يقلب جناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فذكر بدء الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم وأهل النار منازلهم، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ذكره البخاري. يقول ابن القيم: فكيف يتوهم من لله ورسوله في قلبه وقار أن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمسك عن بيان هذا الأمر العظيم ولم يتكلم فيه بالصواب؟ معاذ الله، معاذ الله، بل لا يتم الإيمان إلا بأن يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بين ذلك أتم البيان وأوضحه غاية الإيضاح، ولم يدع بعده لقائل مقالا ولا لمتأول تأويلا. ثم من المحال أن يكون خير الأمة وأفضلها وأسبقها إلى كل خير قصروا في هذا الباب فجفوا عنه أو تجاوزوا فقلوا فيه، وإنما ابتلي من خرج عن منهاجهم بهذين الدائين. ابتلي بمن خرج عن سيرة السلف بأي دائين؟ إما داء الغلو وإما داء التفريط. نسأل الله السلامة والعافية. نعم، ينقل كلام شيخ الإسلام فيقول: اقرأ.
وقال شيخنا قدس الله روحه: والحال في هؤلاء المبتدعة.
كتاب قال شيخنا أو في أي كتاب من كتبه إذا قال قال شيخنا لا تقل ابن تيمية رحمه. نعم.
والحال في هؤلاء المبتدعة الذين فضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف، حيث ظنوا أن طريق السلف هي مجرد الإيمان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ولا فهم لمراد الله ورسوله منها، واعتقدوا أنهم بمنزلة الأميين الذين قال الله فيهم: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وأن طريقة المتأخرين هي استخراج معاني النصوص وصرفها عن حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات ومستكرهات التأويلات. فهذا الظن الفاسد أوجب تلك المقالة التي مضمونها نبذ الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وراء ظهورهم، فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم.
والعبارة اللي بعدها: جمعوا بين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتفصيل طريقة السلف. هذه مسألة تحتاج إلى بسط، لذا حط الإشارة عند كلمة الداعين، يعني في درسنا الأسبوع القادم قال شيخنا قدس الله روحه، حتى نبسط كيف دخلت هذه المقولة على الأمة اللي هي قضية التأويل، سنبسطها إن شاء الله في الأسبوع القادم. أيها الأحبة، بالنسبة لنتيجة المسابقة في شرح في متن الواسطية، أولا أشكر وأدعو لكل أخ كريم تبرع لإخواننا طلاب العلم المتسابقين، وأقول بارك الله له فيما أنفق وبارك له فيما أبقى، ولا يزال الباب مفتوح لمن أراد التبرع مشكورا مأجورا لطلبة العلم في تشجيعهم على حفظ العلم الشرعي والعناية به. ستبقى باب قبول تبرعات الجوائز لهؤلاء المتسابقين إلى يوم الاثنين القادم إن شاء الله، وتسلم سواء كانت عينية أو نقدية للشيخ محمد سعيد باسيل إمام المسجد وفقه الله، وتوزيع الجوائز إن شاء الله سيكون الأسبوع القادم بعد انتهاء الدرس. أما الآن سنعلن نتيجتهم. كانت النتيجة والله الحمد طيبة، وقام عليها لجنة مشكورة جزاهم الله خيرا، واجتهدوا في تحري الدقة في النتائج. الأول أخونا أبو بكر ابن منصور بن علي هو الأول في المسابقة، حاز على 93 لثلثي الدرجة. الثاني عبد الرحمن موسى الشمراني، وحاز على 91 درجة وثلثي الدرجة. الثالث صلاح محفوظ بن سعد، حاز على 87 وثلث درجة. الرابع على حمزة محجوب، وحصل على 83 درجة. الخامس علي محمد صديق، حصل على 82 وثلثي الدرجة. السادس عادل الأهدل، حصل على 82 درجة، السابع فيصل محمد عباس حصل على 77 درجة وثلثي درجة، الثامن علي سليم الحاج حصل على 75 درجة، التاسع عاطف صبري جاب الله حصل على 73 درجة، العاشر محمد مهدلي حصل على 65 درجة، الحادي عشر أحمد عثمان الصايغ حصل على 61 درجة. هؤلاء الذين اشتركوا وفازوا في حفظ المثل كاملا، أما الذين شاركوا في جزء من المثل ففاز منهم الأخ خالد محمد عبد العليم حيث حصل على 86 درجة في ثلث الكتاب. نتمنى للجميع دوام التوفيق، ونسأل الله تبارك وتعالى يرزقنا جميعا العلم والعمل الصالح، وبحول الله وقوته يستلمون جوائزهم الأسبوع القادم إن شاء الله في هذا المكان، ونسأل الله أن ينفع بهذا وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في القول والعمل. هذا إعلان من مركز الدعوة بجدة لحضور درس لفضيلة الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الطويل بعنوان من هنا نبدأ يوم الخميس 26/10 في مسجد العمودي بحي النعيم بجوار ميدان التاريخ بعد صلاة المغرب في المصلى للنساء. توجد بعض السيارات للإخوة تقف بصورة سيئة للغاية في منتصف الطريق العام في نود المسجد، رأيتها الآن بنفسي منها تونيت وكابرس، وما زال هذا التصرف يتكرر ويسيء للناس عامة. أولا أنا قد حذرت من دعاء الناس في بيت من بيوت الله على من آذى إخوانه، وأناشدكم بالله أناشدكم بالله أناشدكم بالله ألا تجعلوا من حضور هذا الدرس أذى لمسلم. اللهم إني بريء اللهم خشى. أنني كررت هذا النداء عدة مرات وقلت إنه يأثم ثم يأثم ثم يأثم، من أتى إلى درس ليستفيد فآذى عباد الله بالشارع، فقد قال صلى الله عليه وسلم أعطوا الطريق حقه، وهذا معتد ظالم على طريق المسلمين ولو كان طالب علم، هو معتد ظالم على حقوق الناس. فلنفرض أن هذا الطريق احتاج رجل الآن في حريق أن تمر السيارة سريعة، أو يأتي الإطفاء، أو رجل عنده امرأة في حالة وضعه متعثرة ولادته يريد يلحق بها المستشفى، تكون أنت اللي جلست على الأم السيارة؟ ثم ما هذا الحد؟ ما هذا الحد لأن لو أخرت السيارة يا أخي 200 متر 300 متر وأحتسبت هذه الخطأ في سبيل الله؟ يا أخوة كونوا ممن يتعاون على البر والتقوى، إذا رأيت من يتصرف هذا عظوه وعقيموا الحجة عليه، بل وزجروه إذا احتاج الأمر إلى زجر. ما نريد أن يكون من درسنا أذى لعباد الله. طلبة العلم يتسببون في الأجر، هذا من الصد عن سبيل الله. لكن عم يقول هشوف حضرة طلبة العلم الحين سادين طريق الناس يجون يطلبون العلم الشرعي، أي طلب علم هذا؟ وقد صدقوا في هذا. الملاحظة الثانية أيضا التي تكررت ونبهنا لها بعض الإخوة ونبه لها إمام المسجد جزاه الله خير، هو أن هذا المسجد المبارك متسع لله الحمد، فليس هناك من ضرورة أن يصلى بين السواري. وأنتم تعلمون أن العلماء وأن السنة هي كراهة الصلاة بين السواري إلا في حالة واحدة، إذا التحم المسجد بالصفوف ولم يبق فيه أي متسع. يا أخوتي جزاكم الله خير، أنتم طلبة علم وأنتم ولا الحمد تحضرون مجالس الخير، لا ينبغي هذا. إذا قامت الصفوف فلا يصلى بين السواري، المسجد فيه ساعة، وأنا الآن أنظر أرى آخر المسجد لا فيه ساعة يعد الصفوف، فيجب أن نضبط التصرف، يجب أن يعود الإنسان نفسه على التصرف السليم، على الخلق الكريم، على حب الخير للغير. أيضا مضايقة إخوانكم في الصف الأول هذا أيضا أمر ما ينبغي، يعني لا أنت تطلب السنة فترتكب إذن، لأن كونك تعرف على السنة وعلى التقدس أول الصفوف أمر طيب، لكن ما تصل إليها عن طريق التفريق بين الناس وتخطي رقابهم وأداهم والتضييق عليهم في أماكن الجلوس بهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. إلى هنا ينتهي درس الليلة،
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.